سنكون الآن مع جولة مع رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ صلاح.
أهلا صباح الخير. أهلا
مية هلا فيك معنا عبر هوا إذاعة لبنان الحر. أبدأ من طلب الوزير شرب الوهب امبارح من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال تنحيه عن ممارسة مهامه. بعد هذا الطلب هل فينا نقول أنه خلص رح نتخطى يلي صار وتقبل دول الخليج العربي بهذا المخرج؟
يعني أعتقد أنه هذا الشيء اللي ممكن يصير، الأقصى شيء ممكن يصير أنه الرجل تحمل المسؤولية وقدم استقالته النهائية وغادر منصبه. يعني بتصور هذا بشكل أساسي عملية هلا الاعتذار ما بتصور بعد وردي بهذا الشكل اللي كانت وردي فيه سابقا، لأنه زلمي غادر المنصب وما مطلوب.
لأنه أستاذ كانت المعلومات تحدثت أنه مطلب الدول الخليجية كان أنه يزور الوزير شرب المقر السفارة السعودية ويتقدم باعتذار خطي من كل الدول الخليجية على الكلام يلي حكى، يعني تنحيه كان لعدم تقديم الاعتذار.
الجموع اللي زارت مقر السفارة مرسكن السفير السعودي أهم بكثير من زيارة الوزير شخصيا يعني، وبالتالي هذا الإجماع اللبناني على الحرص على العلاقات الأخوية والنقية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج أهم بكثير من الخطأ والخطيئة التي ارتكبها الوزير في كلامه عن الأشقاء الخليجيين. وبالتالي أنا ما بتصور حكمة القيادات السعودية والخليجية أنه تقف عند تفاصيل صغيرة تتعلق بشغلات لها طابع يعني شخصي، لها طابع شخصي أكثر ما لها طابع عام. يوم الشعب اللبناني بكل طوائفه وبكل أحزابه وبكل تياراته السياسية وقف إلى جانب المملكة وجانب دول الخليجية وأعلن صراحة أنه نحن لا نقبل ونرفض هذه الإساءة، ووزير تحمل مسؤوليته والوزير فورا كان في إجماع أن الوزير كان لازم يغادر منصبه وما يبقى في هذا المنصب.
على كل حال أستاذ صلاح، نعم، السفير السعودي كشف امبارح أنه تلقى اتصال اعتذار من الوزير وهبي مساء الثلاثة قبل تقديم طلب تنحي. امبارح وزير الخارجية السعودي قال أنه كلام الوزير اللبناني لا يمثل اللبنانيين ودليل على سيطرة حزب الله. هل فينا نطمن بالنا للتفهم السعودي لحقيقة الوضع؟
أنا ما لمسته امبارح من خلال قائمة سعادة السفير وليد بخاري شعرته أنه بمنتهى الارتياح ومنتهى الانشراح على هذا التجاوب اللبناني الكبير بمواقف المملكة السعودية، وعلى هذا التجاوب اللبناني سواء كان لبنان المقيم أو المغترب الذي ظهر في خلال 24 ساعة الماضية التي عقبت الاندلاع الأزمي بهذا الشكل. لذلك أنا يعني ما لازم نحن نعول كثيرا على بعض تفاصيل لها طابع شخصي. نحن بهمنا العلاقة بشكل عام بشكل طبيعي، وهي هيدي اللي كل اللبنانيين أبدوا حرصهم عليها، ومش بس أبدوا حرصهم عليها، على السوشيال ميديا كان كلام كتير واضح وكتير صريح وكتير حماسي. والرفوض اللي زارت امبارح مقر السفير بليرزي كان كمان عم تعبر عن نفس هذه المشاعر. وهذه بتصور يعني كان نوع من استفتاء عفوي لمشاعر اللبنانيين بالنسبة لعلاقاتهم.
الملفت انه من كافة الاطراف والاطياف كانوا رافضين.
هذا اللي عم بقوله انا، هذا اللي عم بقوله انه كل يعني اللبنانيين يعني هذه الازمة وحدت اللبنانيين، وهذا ما قلته امبارح لسعادة السفير انه هذه الازمة وحدت اللبنانيين على موقف واحد هو الحرص على العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية.
طيب استاذ صلاح سلام، انا من لحظات ذكرت انه وزير الخارجيه السعودي قال انه كلام الوزير دليل على سيطره حزب الله، بعد كلامه كيف يمكن للبنان ان يتخلص من سيطره حزب الله؟ كيف ممكن نخرج من المعادلات القائمه واللي هي نتيجه سنين طويله من مراكمه حزب الله لعناصر القوه مقابل ضعف اخصامه نتيجه الاغتيالات والتصفيات والتخلي الاقليمي والدولي عنه، وأكيد رح أقول وأيضا تراكم أخطاء.
أنا اللي بدي أقول الحياة بالواقع بكل واقعية، قوة حزب الله ليس في قوته الذاتية، هي في ضعف خصومه السياسيين وتشرذمه وعدم ثبارتهم على ما استراتيجية معينة ومحددة لبلوغ أهدافه النهائية. اليوم نحن لما نشوف المصير الذي آلت إليه التجمع 14 أذار، يعني شو بنقول؟ ماذا سنقول للشهداء الذين سقطوا على دار 14 دار؟ يعني شو بدنا نبرر هذه الخلافات التي استحكمت بين أطراف 14 دار ووصلت إلى حد القطيعة بين بعض الأطراف، في حين أنه قوة 8 دار بعد محافظة على تماسكها ماشي ضمن استراتيجية معينة وعم تحقق أهدافها.
بس استاذ صلاح علينا أن لا ننسى كمان التخلي الإقليمي والدولي، السنسين بعد وصول الرئيس ساركوزي إلى فرنسا، الرئيس أوباما إلى الولايات المتحدة، كمان هو أثروا
حيث مؤثرات الخارجية جانبية. بس نحن اليوم مهم نحافظ على تجمعنا نحن ككتلة 14 أدراك، نبقى تجمع واحد وكتلة واحدة، وبالنتيجة نحافظ على التوازن السياسي الداخلي. نعم. اليوم ما في توازن بالمعادلة السياسية الداخلية مثل ما تعرفي، بس هذا الخلل سبب شو؟ تشرذم قوى 14 أذار. نحن بأمس الحاجة وصرنا سنتين من نادي ونسعى ونقول أنه لابد من جرة سياسية جديدة، إذا ما كنا قادرين نرجع نركب 14 أذار فعلى الأقل جبهة سياسية جديدة تضم الأحزاب والتيارات وشخصيات مستقلة لتعمل توازن مع جبهة 8 أذار وجبهة وحلفاء حزب الله. ولكن للأسف على من تنادي مزاميرك الدؤوب،
شو اللي عم يمنع؟ شو اللي عم يمنع إذا عارفين هي الطريقة الوحيدة للتخلص من سيطرة حزب الله؟
يعني اليوم أنت بدك تخلصي من سيطرة حزب الله، بدك توجدي كيان سياسي يوازي هذا الكيان ويعمل توازن معه في الدرجة الأولى، ما هي؟ وما يكون المسيطر على الدولة ومقدرات الدولة حزب من ذات لون واحد أو فئة سياسية من ذات لون واحد. طيب ما عم نقدر نعمل هذه الجبهة السياسية اللي هي من شأنها أن تعيد التوازن الأولي، خلينا نقول في معادلة سياسية، وثانيا تقدر تعبر عن موقف سياسي واضح وصريح اللي كنا نسميه نحن الموقف السيادي والاستقلالي. طيب هذا اليوم ونود للأسف، يعني هل يجوز رئيس مكلف منتشر حليفه الأساسي كان القوات اللبنانية ما في مرحبا بيناتهم مثلا؟ هل يجوز أنه قوة 14 أذار كل واحد صار تبجاه وكل طرف صار عنده استراتيجيته وعنده خطة سياسية ولا يتعامل مع حليف الأنف؟ وين صرنا؟ يعني نحن كمان هذه أخطاءنا.
المؤسف أنه حتى بهالتوقيت لبنان ينهار وما عم يرجعوا يجتمعوا.
ما هي أنه نحن خلينا كمان نقول أنه نحن كمان ارتكبنا أخطاء كقوة 14 أذار وما قدرنا كفينا الطريق سوا. كان مفروض أنه نكفي الطريق سوا على الأقل، مش من شان شيء، من شان البلد ومن شان الشهداء الذين سقطوا على درب 14 أذار. ولكن للأسف يعني الحسابات الانتخابية والحزبية والفئوية عم تتغلب على كل الاستراتيجيات الكبرى وعلى كل مصالح البلد الكبرى
للأسف. برأيك استاذ صلاح سلام، شو يلي زعج الدول الخليجية أكثر؟ كلام وحديث الوزير وهبي بشكل مسيء عن البدو، أم كمان دفاعه المستميت عن حزب الله؟
شوف الحقيقة كلام الوزير لن يكون موفقا، بالعكس يعني عبر عن حالة جهل لواقع العلاقات اللبنانية الخليجية من جهة، وعبر كمان عن فقدان الرؤية في معالجة هذه العلاقات اللي هي حاليا في مرحلة برودي وتوتر. أضيفي إلى ذلك أنه هذه النزعة العنصرية البشعة التي ظهرت من خلال قوله انه واحد بدوي بدي يحولني انا لبنان. اليوم مش الوزير انه هذا البدوي هو مواطن صالح في بلاده، هذا البدوي اسس دول اصبحت اعضاء في مجموعه الجي 20.
نعم.
اليوم المملكه العربيه السعوديه عضو بالجي 20 الجي 20 بين الدول الكبرى. هذا البدوي عمل معجزه اسمها دبي، اصبحت هي المدينه عالميه وليست مدينه اقليميه او خليجيه او عربيه فقط. هذا البدوي عمل دول سبقتنا باشواط بجامعاتها بمستشفياتها بالمؤسسات العلمية بنسبة الخريجين والمتعلمين عندها بمستوى المعيشي اللي كنا نحن بالستينات كنا بين أول 10 دول بالعالم. اليوم وين صرنا نحن؟ وين صار هذا البدوي؟
يعني هذا الكلام اللي كان مسيء أكثر أم كمان الدفاع المستميت عن حزب الله أزعج؟
أضيف إلى ذلك، ما أنا عم بقول هيدي بالذات هيدي جرح في الصميم. كلامه عن حزب الله كلام سياسي.
نعم.
بفهمه أنا أنه هذا ينتمي لهذا الفريق السياسي بدي يدافع عن حزب الله وعن فريقه السياسي، ولكن هذا الكلام عن البداوي وعن هذا هذا جرح في الصميم ينال من كرامة كل مواطن خليجي بالنتيجة. ومن الملاحظ وهذه الشغلة كثير مهمة انه سفير بخاري حرص ان يكون استقبال الوفود المتضامنه
صحيح
في خيمه ذات طابع بدوي تقليدي تراثي اصيل، وكانت القعده قعده عربيه اصيله اللي هي بسميها الوزير قعده بدويه. هيدا اليوم تراث، مثل ما نحن نعتز بتراثنا القديم بالجن الكبي والشروال والهيدا، ما كمان الشعوب الاخرى تعتز بتراثها واللي بيتنكر لتراثه وتاريخه
طبعاً
كأنه عم يتنكر لوجوده.
استاذ صلاح، طب بالمقابل في مين اعتبر انه دول الخليج العربي بقيادة السعودية صارت كتير عم بتكون حساسة بالمعنى السلبي على اي غلطة او اي خطأ عم بيصير من لبنان؟ هل هذا هو الواقع؟
شوف الاشقاء الخليجيين بيحبوا لبنان اكثر ما احنا بنحبه للأسف، يعني نحن أشقائنا بيحبوا بلدنا أكثر ما إحنا بنحب بلدنا، بدليل إنه هني استثماراتهم موجودة في لبنان ما زالت موجودة، وين ما تروحي بيقولوا خلصونا من الأزمة اللي عندكم بدنا نرجع على لبنان، بدنا نيجي على لبنان، بدنا نرجع نستثمر بلبنان، بدنا نتوسع باستثماراتنا بلبنان، بس نحن ما عم نعرف نساعد أنفسنا للأسف. كمان الوزير الخارجي الفرنسي جماعه لدريون بالمجلس النواب الفرنسي انه بدنا اللبنانيين يساعدوا انفسهم حتى نقدر نحن نساعدهم. نحن اليوم ما عم نعرف ندير ازمتنا، ما عم نعرف كيف بدنا نعالج مشاكلنا، وما عم نعرف كيف نلاقي باب خروج من هذا الواقع اللي عم نتخبط فيه نحن اليوم، دوامة الازمات اللي عم نتخبط فيها. للاسف انه انا بقول لك بكل صراحه، وانا من خلال يعني زياراتي لدول الخليج العربي وعلاقاتي مع المسؤولين ومع ايضا يعني النخب الخليجيه سواء كانت الصحفيه الاعلاميه او الاقتصاديه والتجاريه، كلهم حابين يرجعوا للبنان وناطرين يرجعوا للبنان.
كيف ممكن اعاده بناء علاقات تاريخيه؟
لا، العلاقات التاريخيه موجوده اليوم في مرحلة برودة، في مرحلة توتر، سببها أنه حزب الله عم بيمارس دور خارج الأراضي اللبنانية خاصة في اليمن، عم بيهدد أمن المنطقة. هذا النوع، هاي النظرة المشكلة الأساسية. لذلك نحن أنت تعقدت علاقاتنا لما صار الحزب طرفا في نزاعات خارجية وصار يهاجم قيادات الدول المنطقة وخاصة القيادات السعودية. نحن اليوم بدنا نقول شغلة انه نحن خلونا يا جماعة نعالج مشاكلنا بالداخل، وكل الاخوة بيوقفوا معنا. نحن اذا ما كان في مساعدات خليجية عبس انه نحاول انه نقدر نطلع من ازمتنا المالية، اكيد في دول اخرى بتساعدنا اوروبية
ولكن يبقى الاساس،
ولكن المساعدة الاساسية بدأت تجي من الأشقاء الخليجيين. عبسا نحاول نبحث عن أي شيء آخر. والمساعدة الخليجية شروطها أسهل وضمانتها يعني أكثر ثباتا من الشروط والضمانات الدول الأخرى.
نعم، يا ريت نعرف صلاحنا، يا ريت أستاذ سلام. قبل ما نفوت على مجلس النواب يلي رح يجتمع بكرة، اليوم فتحت السفارة السورية أبوابها لانتخابات التجديد لبشار الأسد، بوقت مثلا ألمانيا منعت السفارة السورية من فتح أبوابها للانتخابات. الدكتور جعجع طلب من المسؤولين اعتبار أي سوري بده يروح يصوت لبشار الأسد أنه تسقط عنه صفة النازح وإعادته إلى سوريا. شو رأيك بهذه الانتخابات؟ هل يجوز اعتبار مؤيدين نظام لاجئين ودفع الأموال؟ وخليني أشير أنه من لحظات صار في إشكال كتير كبير على أوتوستراد نهر الكلب، كمان بسبب يعني وصار في جرحى وتحطيم سيارات، والسوريين كانوا متوجهين للانتخاب. عن كل هذا الموضوع شو رأيك وشو تعليقك؟
شوف، نحن للأسف ما فينا نقارن أنفسنا بالدولة الألمانية. نحن دولة متلاشية، دولة فاشلة، دولة فاقدة سيطرتها على أراضيها بشكل أو بآخر، وبالنسبة تتجاوز 50-60%. وبالتالي ما فينا نحن نجي نفرض على 1.5 مليون نازح سوري النظام اللي فرض عليهم ألمانيا أو تركيا أو حتى المملكة الأردنية. نحن من الأساس تعاملنا مع هذه المشكلة بكثير من العشوائية،
للأسف
مخيمات، ما عملنا لهم احصاء، معنا داتا شو العدد الحقيقي للنازحين السوريين وشو وضعهم وشو حالتهم وشو بيشتغلوا وكيف نحن سامحين لهم يشتغلوا بدون اي تراخيص مسبقه ودون ما يدفعوا رسوم، في حين انه اللبناني اليوم عاطل عن العمل وعم يدفع ضرائب وعم يدفع رسوم وما عم يقدر يحصل على لقمة عيشه. هذه جزء أساسي من المشكلة. هلا نيجي للوضع السياسي. مثل ما شايفي الانتخابات السورية أنا بعتبرها انتهت بمجرد أعلن الرئيس بشار الأسد ترشحه، وعدم وجود أي مرشح من قبل المعارضة في هذه الانتخابات، فضلا عن أنه استمرار تشرذم المعارضة السورية وضياعها في عواصم الدول المحيطة معناته قضى على كل أمان الثورة أنه تقدر تحقق أي شيء من أهدافها.
بس مؤيد النظام في لبنان يعني.
ويبدو أنه في هناك التوافق دول إقليمي
صحيح.
على بقاء الرئيس الأسد في منصبه حاليا إلى أن تتم العملية السياسية بشكل كامل ونهائي. هذا معناته طالما هي هذه الرعاية الدولية والإقليمية الكبرى، شو أهمية أن يجي يساهم مواطن سوري بانتخاب أو ما يساهم؟ هيدي صارت قصة شكلية وكلنا نعرف.
نحن يلي بهمنا أستاذ صلاح أنه في مؤيدين للنظام لاجئين في لبنان عم يندفع لقلهم أموال، مش لازم يرجعوا على مناطقهم؟
هلا نحن ما عندنا المقدرة لنكون صريحين، لأن نحن لغينا مدوة يغربلوا السوريين موجودين في بلادهم ليفرض هيدا موالي وهذا معارض، هذا للنظام وهذا مع المعارضة، لأنه بالنتيجة هذه شغلة ما فيك تعرفيها إلا من خلال بعض مظاهر بسيطة، بس هذه يعني ممكن تطبيق هذه القاعدة على عدد محدود من الناس، 2,500, 5,000, 10,000 حد أقصى، عندنا 1.5 مليون نازح رولا. كيف بدنا نجي نفرض
بمجرد راح انتخب بشار الأسد؟
ايه، ما هي هلا هيدي انتخاب بيجي بيقولوا لك انه هيدي حرية شخصية، نحن ما لنا علاقة فيها. واحد، اثنين، الفلوس اللي عم تندفع من الصناديق الدولية، منظمات دولية، بدل ما يعطون فلوس يساعدون عودة إلى بلادهم وترميم بيوتهم وإصلاح بيوتهم وإيجاد عمل، فرص عمل لبلادهم، عم يجي يدفعوا لهم مصاري اللي يبقوا بلبنان. يعني هيدي كمان نقطة جوهرية ولازم أن تطرح على النقاش، أنه اليوم أنت عم تيجي تساعد السوري خي ليجي يبقى بالبلد، يعني بلاده صار طلع آمنة، عطيه مصاري ليروح يرمم بيته، يرمم ضيعته، يرمم مزرعته، يرجع يعيش ما كان عايش قبل الحرب. ففي عنا غياب الدولة اللبنانية عم بغيب هذه المعالجات الأساسية والجذرية. عم نلتهي ببعض القصص اللي هي إلى الطابع السياسي. طيب. أنا ما بهمني انتخب بشار أسد أو ما انتخب. أنا
بدنا حل لمشكلتنا.
يرجع لبلاده. طيب. يرجع لبلاده.
أستاذ صلاح، رينا وسمعنا إنه في سعي سعودي سوري لدفع الرئيس الحريري للاعتذار عن التشكيل، وتكليفك حضرتك بتشكيل حكومة جديدة، وإنه صار في تواصل معك. أولا، هل حضرتك مرشح لرئاسة حكومة جديدة؟ وهل عن جد في حدا حكي معك بالموضوع؟
أنا لست مرشحا أولا، ولم حدا يتصل بي ويطرح هذا الموضوع معي. ثانيا، بعدين هذا الموضوع الاعتذار الرئيس الحريري هو ملكه شخصيا، وهذا لا يترتب عليه شغلات سياسية ودستورية مهمة. واليوم الرسالة اللي عم بناقشها مجلس النواب لها علاقة بهذا الطرح، وكل ما يعني يتداول في هذا المجال هو من باب التكهنات الصحفية يعني.
صحيح، هي عن صحافة صدرت هذه المعلومات، ولكن هل في فعلا تقاطع سعودي سوري على هذه القصة، خاصة أن السعودية عم بتقول ما عم تتعاطى بالملف اللبناني؟
أنا ما عندي معلومات أبدا، ولم يفتحني أحد لا من المملكة العربية السعودية ولا من أي طرف.
تنفي المعلومات
بهذا الموضوع.
أعود لمجلس النواب، رح يجتمع بكرة تيناقش رسالة رئيس الجمهورية بخصوص وضع التكليف والعجز عن التأليف لدى الرئيس الحريري. شو رأيك بهذه الرسالة والأهم بخلفياتها، وشو بتتوقع يكون الوضع بمجلس النواب بنقاشها؟ لأنه رؤساء الحكومة السابقون اعتبروها مليئة بالمغالطات في تحوير للوقائع. الرئيس الحريري عاد إلى بيروت، رح يحضر الجلسة، وعم بيقول انتظروا مفاجآت بمجلس النواب.
بالواقع يعني هذه الرسالة يعني غير مسبوقة في تاريخ السياسي اللبناني دستوريا وسياسيا. يعني هذا ما في نص الدستور اللبناني يجبر الرئيس المكلف على الاعتذار أو التنحي في حال تأخر في تشكيل حكومته. واحد، اثنين، الرئيس تمام سلام بقي 11 شهر وعشر أيام يحاول تشكيل حكومته، ولأسباب خارجية وأقليمية تأخرت إلى أن شهدت الولادة مع التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني. هذا ثانيا. ثالثا، يعني محاولة سحب البساط من تحت أقدام الرئيس المكلف، هذا يعني من شأنه أن يثير الكثير من الحساسية السياسية والطائفية بالذات، لأنه هذا يعتبر تعد وتجني عن صلاحيات الرئيس المكلف الذي ماذا لا يحاول تشكيل الحكومة، والذي يعتبر نفسه أنه قدم مشروعه للحكومة وتشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية أبقى في أدراجه ولم يعطيه جوابا، بل بالعكس طرح عليه تشكيلة أخرى. هذا الخلاف بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لابد أن نجد له يعني معالجة جذرية. يعني إما أن يتفقوا ويتفقوا على تشكيل حكومة انتقالية، على كل حال اليوم هذه الحكومة حتكون حكومة انتقالية، هذا فبس وقف الانحدار. إحنا ما طبعنا طموح لحكومة إنقاذ، يعني نحن اليوم طموحنا أن يكون في حكومة توقف هذا الانحدار الذي نحن نتخبط فيه.
بس نتوقع يعني الجلسة بمجلس النواب صاخبة، ويمكن يصير فيها كلام طائفي ومذهبي أكثر ما تكون رايحة على حل.
بس هذا بالنتيجة أصلا هذه الرسالة ما بتوصل لحد، عشان نكون صريحين. وهذا طرح هذا الموضوع مش معناته أنه نحن رايحين لحد، معناته نحن عم نحركش بالنعرات الطائفية والمذهبية، وعم فتش عن نقاط الخلاف. نحن اليوم مهمتنا يجب أن تقوم البحث عن القواسم المشتركة بين اللبنانيين وبين الأطراف السياسية، لأنه الأهم من كل الأطراف السياسية حاليا هو إنقاذ البلد، هو التخفيف من وطأة هذه الأزمات على الشعب اللبناني. نحن صرنا اليوم لحالة فقر أكثر من 60% من الشعب اللبناني صار تحت خط الفقر، وما تبقى على الأقل 30-35% بحالة منازعة يومية لأمن حاجاتهم الأساسية، وفي عنا 3-4-5% اللي هن بعدهم محافظين على مستوى
وبنفس حياتهم. الوقت نعيش خطر فتح جبهة الجنوب. استاذ صلاح يعني تكررت ظاهرة إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني مبارح، تصدت لهم إسرائيل وردت كمان بقصف مصادر إطلاقهم، بظل تنصل اليوم كل الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، بظل تنصل حتى حزب الله منهم، مين ممكن يكون وراء إطلاقهم؟ خصوصا في حديث أنه الأسماء صارت عند حزب الله ومخابرات الجيش، هل هناك من يسعى لتوريط لبنان؟ خصوصا أنه مبارح المجلس الوزاري المصغر بإسرائيل بحث الموضوع.
في عملية أنا بعتبر في شيء اسمه تصرفات فردية بالدرجة الأولى، وفي شغلات بعض الفصائل تحاول أنه تخفف عن ضغط عن غزة من خلال فتح الجبهة الجنوبية، ولكن أنا معلوماتي أنه القرار عند حزب الله عدم فتح الجبهة
الجنوبية. مش قادر يضبط هذه الفصائل يعني، فلتت من إيده مش قادر يسيطر بقى عليهم.
مفروض وجود الجيش اللبناني وعناصر حزب الله في الجنوب تسيطر على هذا الوضع بشكل أكثر دقة، بس نحن نعرف أن التضاريس اللبنانية ليس من السهل السيطرة عليها بهالسهولة هذه، لذلك نحن عم نعتبر أنه ما يجري حتى الآن هو في إطار التصرفات الغير منضبطة وذات طابع فردي، حتى ما نذهب أبعد من ذلك. لما بدي يكون في فتح جبهة بالجنوب وضع يختلف، يعني ما بكون طلع 4-5 صواريخ وخلص.
في مصلحة لحدا اليوم يفتح هذه الجبهة؟
أنا بتصور ما حدا له مصلحة، لا الحزب له مصلحة، لا حتى الطرف الإسرائيلي له مصلحة يفتح جبهة أخرى إلى جانب جبهة غزة وما يجري في من غزة باتجاه الأراضي المحتلة، ولا حتى أي طرف لبناني له مصلحة أنه يفتح مثل هذه الجبهة. هلا في بعض الأطراف الفلسطينية ترتكب بعض مغامرات معينة أو تندفع بحماس أكثر من اللازم، هذا بده علاج من خلال تواجد الجيش اللبناني في المنطقة الجنوبية، طبعا بالتعاون مع عناصر حزب الله اللي هن موجودين أصلا في القرى الجنوبية.
أنا بدي أتشكرك كتير رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام على هذه المشاركة معنا اليوم، دايما متابعينك، يعطيك ألف عافية.